حسابات الخاطئة بعدوانه على إيران. المتحدث باسم حرس الثورة العميد علي محمد نائيلي اعتبر تدابير قائد الثورة الإسلامية عاملا ساعد في إسراع القوات المسلحة بالرد على العدوان الصهيوني، مضيفا أن استراتيجية سماحته في تعيين القادة الجدد أربكت حسابات العدو. بدوره صرح وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زادة أن القوات الإيرانية تقف على أهبة الاستعداد وجاهزة لمواجهة أي عدوان على البلاد. في سياق موازن، حذر مستشار حرس الثورة الإسلامية اللواء إبراهيم جباري في المؤتمر الدولي العاشر لحقوق الإنسان المنعقد في طهران، حذر من رد إيراني قوي إزاء أي حماقة ترتكبها الولايات المتحدة أو كيان الاحتلال. المزيد تابعوه في سياق هذا التقرير.
حقوق الإنسان الأمريكية على طاولة الحوار في العاصمة الإيرانية طهران، حيث أقيم المؤتمر الدولي العاشر لحقوق الإنسان الأمريكية من منظور قائد الثورة الإسلامية، وذلك بالتزامن مع أسبوع إعادة قراءة وفضح حقوق الإنسان الأمريكية بهدف تسليط الضوء على أبعاد حقوق الإنسان التي تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية وبيان التناقض بين الشعارات والتطبيق العملي على الأرض. شارك في المؤتمر قيادات عسكرية ودينية ومسؤولون قانونيون، مؤكدين أن الحرب الإسرائيلية التي استمرت 12 يوما ضد إيران واستشهدت خلالها نساء وأطفال أبرياء إلى جانب العدوان المتواصل على غزة، كلها شواهد حية على خرق أمريكا وحلفائها لمبادئ حقوق الإنسان. وخلال المؤتمر أعلنت القيادات العسكرية عن جهوزية إيران للتصدي لأي خرق جديد للقوانين الإنسانية من قبل أمريكا أو كيان الاحتلال.
إذا تم الاعتداء على إيران فسوف يتم تدمير الكيان الصهيوني، كما أن أمريكا ستضطر إلى مغادرة المنطقة ويدنا على الزناد.
كما تم استعراض انتهاكات أمريكا لحقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي واعتبارها راعية للإرهاب في المنطقة.
استهداف أمريكا والكيان الصهيوني للمستشفيات والمراكز المدنية والسجون فضح زيف ادعاءات حقوق الإنسان الغربية.
واعتبر المؤتمر أن الحرب الإسرائيلية التي استمرت 12 يوما على إيران أثبتت زيف قوانين الهيئات الدولية.
الاعتداءات الأخيرة على إيران أثبتت أن المؤسسات الدولية باتت وسيلة لتبرير الأعمال العدوانية.
وخلص المؤتمر إلى أن النظرة الأمريكية لحقوق الإنسان انتقائية ونفعية، وأن الكيان الصهيوني ليس إلا نتاج الفكر الاستعماري والمعادي للإنسانية.
ادعاء أمريكا بحقوق الإنسان ليس إلا كذبة لخداع الشعوب والسيطرة عليها.
وفي ختام المؤتمر تم تكريم عوائل شهداء الحرب الأخيرة كدليل ملموس على تناقض الشعارات الأمريكية مع الواقع الميداني لحقوق الإنسان.
هذا المؤتمر يعد منصة للكشف عن الأبعاد الخفية للسياسات الأمريكية وإزدواجيتها، كما يساهم في إعادة تعريف حقوق الإنسان وفق معايير عادلة تستجيب لمعاناة الشعوب.
حذر رئيس هيئة الأركان العامة القوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي الأعداء من عواقب تكرار عدوانهم على إيران. وعلى هامش مراسم تأبين شهداء المواجهة بين إيران والكيان الصهيوني، توعد اللواء موسوي كيان الاحتلال برد فعل إيراني حازم وباعث للندم، مضيفا أن هدف الأعداء كان توجيه ضربة للجمهورية الإسلامية وتجزئة البلاد. هذا وشدد اللواء موسوي على أن الكيان الصهيوني سيفاجأ بالقدرات الإيرانية التي لم تستخدم بعد في حال دخول مرحلة جديدة من العدوان وطالت الحرب لفترة أطول. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن الصناعة النووية في إيران لا يمكن القضاء عليها بعمليات عسكرية. إسلامي شدد على أن هذه التكنولوجيا الوطنية متجذرة في أعماق أرض إيران وستستمر بثبات وقوة، معتبرا العدوان الأمريكي الصهيوني على المنشآت النووية للبلاد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ودليلا على أن قانون الغاب هو الحاكم في هذا العالم. وأضاف أن الشعب الإيراني أدرك حقيقة تركز على مبدأ القوة من أجل البقاء. دانت روسيا العدوان على المنشآت النووية السلمية في إيران واعتبرته انتهاكا فاضحا للقانون الدولي. ممثل روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فلاديمير ترابرين أكد خضوع المنشآت النووية الإيرانية لاتفاقية الضمانات الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا أن عواقب استهداف مثل هذه المؤسسات تثير مخاوف جدية. ترابرين شدد على ضرورة إجراء تقييم شامل للتلوث الكيميائي المحتمل الناتج عن هذه الهجمات، موضحا أن هذه الاعتداءات من شأنها تقويض الجهود العالمية لمنع انتشار الأسلحة النووية وسلامة الضمانات ذات الصلة. ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 70 شهيدا. وزارة الصحة في القطاع أعلنت تخطي حصيلة الشهداء حاجز 57,000، مشيرة إلى تجاوز تعداد الإصابات عتبة 134,500 منذ بدء العدوان عام 2023. اعترف الإعلام العبري بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة 5 آخرين في 3 هجمات للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. ومن جهتها أعلنت السرايا القدس تنفيذ عملية مركبة استهدفت عشرات الجنود ورتلا لآليات الاحتلال في الأطراف الشرقية لحي الشجاعية بمدينة غزة، مشيرة إلى استهداف قوات تحصنت داخل المنازل في الموقع بصاروخ موجه وقذيفة مضادة للتحصينات. هذا وأكدت كتاب القسام استهداف دبابة إسرائيلية بعبوة على خط إمداد للاحتلال في خان يونس جنوبي القطاع. ختاما عناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن بلاده مصممة على الدفاع عن حدودها وأمنها وشعبها. حرس الثورة الإسلامية يعتبر عدوان الاحتلال على إيران حماقة مبنية على حسابات خاطئة. ورئيس هيئة الأركان الإيرانية يحذر الاحتلال من تكرار عدوانه ويتوعده برد باعث للندم. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ثقافة عاشوراء
في نهضة الإمام الخميني. ثقافة عاشوراء مدارات في وعي التاريخ وبناء الحاضر.
ثقافة عاشوراء رؤى تأسيسية في ضوء النص الخميني.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم مع البرنامج الإمام الخميني وثقافة عاشوراء. مستمعينا الأفاضل، حين نعود إلى نصوص الإمام الخميني في تحليلها لعلل نهضة سيد الشهداء عليه السلام وأسبابها، نراه يؤكد أن كل شيء تركه النبي وراءه كان قد تلاشى أو كاد. لذلك لم يكن من مناص للإمام الحسين الصبط إلا إعلان الثورة الشاملة ومواجهة الأوضاع القائمة بصيغة جذرية. في النصوص التحليلية يتحدث الإمام الخميني عن اندثار الإسلام، إذ يقول في واحد منها: في صدر الإسلام وبعد رحلة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، أو شك الإسلام أن ينمحي ويتلاشى بسبب انحرافات بني أمية، وكاد يسحق تحت أقدام الظالمين ويبتلع من قبل الجبابرة، فهب سيد الشهداء عليه السلام لتفجير نهضة عاشوراء العظيمة. وفي نص آخر يكاد الإمام الخميني الراحل يعيد المضامين نفسها، وهو يقول: لقد أوشكت حكومة يزيد وجلاوزته أن تمحو الإسلام وتضيع جهود النبي صلى الله عليه وآله وجهود مسلمي صدر الإسلام ودماء الشهداء، وتلقي بها في زاوية النسيان، وتعمل ما من شأنه أن يضيع كل ذلك سدى. في الواقع أيها الإخوة والأخوات، نحتاج إلى عدة في تحليل نصوص الإمام الخميني حول نهضة الإمام سيد الشهداء. فالنص الخميني لا يأتي مجردا، بعيدا عن الواقع، مفصولا عن التاريخ، بل هو حصيلة قراءة الواقع ووعي التاريخ. النص الخميني هو نص تاريخي يستمد معانيه ودلالاته من خلال وقائع التاريخ وعبر وعي خاص. والوقائع كما نعلم يسهل الاتفاق عليها، حتى مع ما طال تاريخنا من تشويه وما لحقه من تحريف. أما الوعي فهو يرتبط برؤية خاصة تختلف بين مفكر وآخر وقائد نهضوي وآخر. نستنتج مما مر: أولا، ليس النص الخميني حول نهضة الإمام سيد الشهداء نصا مجردا مفصولا عن الواقع وعن وعي التاريخ وعن رؤية خاصة يصدر منها، بل هو مجدول إلى الواقع، مشدود برؤيته، موصول بالتاريخ. ثانيا، أن تحليل النص لاستمداد دلالاته وما يشير إليه من معان هي عملية لا يمكن ممارستها بعيدا عن مرتكزات النص نفسه، وبالتالي لا يمكن تحديد الأفكار وضبطها إلا بالوقوف على المكونات التي تتقوم بها بنية النص، وهي في مثالنا هذا الواقع المعاش، وقائع التاريخ، والرؤية الخاصة في وعي التاريخ. انطلاقا من هاتين النقطتين كمحددين منهجيين، سنشق طريقنا في أولى حلقات هذا البرنامج لقراءة مدلولات النص الخميني فيما يكتنزه من معان، وهو يتحدث عن نهضة الإمام سيد الشهداء. وسيكون المنطلق مستمعين الكرام هو: بأي معنى كاد الإسلام أن ينمحي وتذهب جهود الرسول الأقدس سدى على يد الحكم الأموي الذي حول الخلافة الإسلامية إلى ملك عضوض؟ وبأي معنى مثلت نهضة الإمام سيد الشهداء ووثبته المقدسة عملا جذريا أوقف الانهيار والتداعي في الوجود الإسلامي، وعادت لتمثل أحياء جديدا لبعثة جده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ عندما نعود إلى نصوص الإمام الخميني نراها تؤكد على الانحراف الذي أصاب الحياة الإسلامية في ثلاثة مستويات، هي: أولا المستوى العقيدي، ثانيا مستوى نظام الخلافة وتحويلها من خلافة للمسلمين إلى سلطة وراثية وملك عضوض وحكم قبائلي، واصطناع مسوغات لهذا الانحراف تبرره وتضفي الشرعية عليه من خلال صياغة فقه سلطاني بديلا عن فقه الأمة والإمام الذي كان يؤلف النظرية السابقة لنظام الخلافة بين المسلمين. ثالثاً، المستوى السلوكي العام على صعيد ثقافة المجتمع والنظم المتحكمة فيه وممارسة الأفراد والحكام وكل ما يمت بصلة إلى التطبيق العملي للحياة الإسلامية، سواء كان على مستوى سلوك الأفراد أم تطبيق النظم الإسلامية. ثم فالنص الخميني إشارات مباشرة إلى هذه المستويات الثلاثة، وهي لدى صاحب النص وليدة معاينة مباشرة لواقع تاريخ الأسرة الأموية وما حل بحياة المسلمين في زمانهم. وإذ لا يسعنا استحضار وقائع التاريخ التي تنهض في التدليل على انبثاق الانحراف في هذه الخطوط الثلاثة، كما لا يسعنا أيضا عرض جميع نصوص الإمام الحاكية عن هذه الجوانب الثلاثة، فسوف نحاول أن نقتصر في كل خط من هذه الخطوط على أقل ما يفي بتأسيس مكونات الرؤية العامة. فعلى مستوى العقيدة، روج بنو أمية لفكرة الإرجاء والجبر بديلاً عن الحرية والمسؤولية والاختيار. أما على المستوى الثاني، أي فيما يرتبط بنظام الخلافة ونظرية الحكم، وقد وظفوا فكرة الإرجاء لبناء فقه سياسي سلطاني يصطنع الشرعية لوجود الحاكم الظالم ويسوغ استمراره ويبرر طاعة الأمة وتسليمها له رغم ظلمه. ومن الواضح أن هناك قاسما مشتركا بين المسألتين، فأطروحة الجبر والإرجاء التي تتبنى من قبل السلطة الأموية وتشاع من قبل أجهزتها على مستوى أن تكون عقيدة للأمة، يعاد لتوظيفها سياسيا باصطناع فقه سياسي يسوغ جور الحاكم السلطان ويسبغ مشروعية في الفقه السياسي السلطاني المنتج لطاعته وتسليم الأمة وانقيادها إليه، مضافا إلى عدم تجويز الرد عليه فضلا عن القيام والثورة. وكان من بين النتائج المباشرة لهذا النهج إبطال فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كركن متين لتقويم البنية الاجتماعية، كما سنعود للإشارة إلى ذلك بعد قليل. المهم أن هذا التشابك بين العقدي والسياسي وتثمير الأول الماثل في أطروحة الجبر والإرجاء في خدمة الثاني الماثل في إسباغ الشرعية على سلطة الظالمين وعدم تجويز الرد عليهم، كان يبدو واضحا في جهود البيت الأموي ومن التحم به من علماء السلف. فهذا معاوية يعتلي المنبر ويقول: أيها الناس، إنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطٍ لما منع الله، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ثم يقول بعد ذلك مباشرة: سمعت هذه الكلمات من رسول الله على هذه الأعواد. الكلمات واضحة في تكريس الواقع القائم وتعطيل إرادة الأمة عن الفعل وإشاعة الفكر التبريري المرتكز على بنى فقهية وحديثية. فوفق هذا المنطق، يعد كل ما هو موجود من غلبة البيت الأموي عطية من الله لا مجال لردها أو الخروج عليها، والأكثر من ذلك أن هذا لا غير هو فقه الدين. وإذا كان هذا هو دور الحاكم السياسي في إرساء النظرية، فهناك إلى جواره دور الفقيه في إشاعة هذا الموقف والتبشير به بدلا من رده وكشف زيفه. ومن ذلك أن صحابيا كبيرا من طراز مالك بن أنس يروي حديث معاوية آنف الذكر كما هو ثابت للآن في موطئه. وفي الاتجاه نفسه المكرس للجبر العقيدي والسياسي، يذكر أبو هلال العسكري في الأوائل أن معاوية أول من زعم أن الله يريد أفعال العباد كلها. ولما اعترض عبد الله بن عمر على معاوية في تنصيب يزيد، قال له معاوية: إني أحذرك أن تشق عصا المسلمين وتسعى في تفريق ملئهم وأن تسفك دماءهم، وإن أمر يزيد قد كان قضاء من القضاء وليس للعباد خيارة من أمرهم. فهل هناك ما هو أدل على فكر التبرير وفقه الطاعة والخذلان وعقيدة الجبر المعطلة لإرادة الأمة ولحقها في الحكم ومسؤوليتها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كلمات معاوية هذه؟ كانت أبرز نتيجة تظهر على الصعيد الاجتماعي هي إبطال فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والآن أيها الإخوة والأخوات، ننتقل إلى ضيف هذه الحلقة الشيخ محمد هادي اليوسفي، لنتلمس من خلال حوار الزميل خالد توفيق معه أبعادا أخرى في هذا النهج من الزاوية التي تسلط المزيد من الضوء على مكونات النص الخميني.
كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. يسرنا اليوم أن نرحب بسماحة الشيخ الضيف محمد هادي اليوسفي الغروي، فأهلا ومرحبا به.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ الضيف، حينما نعود إلى نصوص السيد الإمام الخميني فيما يتحدث به عن عاشوراء ونهضة سيد الشهداء، نجد أنه يؤكد من بين ما يؤكد عليه على قضية مواصفات الحاكم الشرعي، مواصفات لنقل مواصفات الإمامة، مواصفات القيادة الشرعية للأمة، وذلك من خلال المقارنة بين واقعين، بين واقع يتمثل بشخص الإمام الحسين وبمواصفات الإمام الحسين، وبين واقع يتمثل بالحكم الأموي متمثلا آنئذ بشخصية يزيد. نود من خلالكم سماحة الشيخ أن نبدأ بتسليط الضوء على هاتين النقطتين لبلورة مواصفات القيادة الشرعية، ثم ننتقل إلى مقارنات أخرى بين مدرستين في الفقه السياسي لو سمحتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، كما أشرتم، المرحوم سيد الإمام في كلامه عن قيام الإمام الحسين عليه السلام بمناسبة أيام عاشوراء الإمام الحسين في مستقبل شهر محرم الحرام، أو في استقبال شهر محرم الحرام، ولا سيما لخطباء المنبر الحسيني، يعرج فيما يعرج على هذا الجانب، يعني على ما ورد من خلال كلام الإمام الحسين عليه السلام من شروط ومواصفات القائد الديني أو القيادة في الثقافة الدينية من خلال تعاليم عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام. فيقول فيما يقول في هذا الصدد والجانب: إن الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله مؤسس الحرية والعدالة في هذا العصر الذي نعيش فيه نحن، والمتبقون من بقايا الجاهلية العربية، وبشعار لا خبر جاء ولا وحي نزل، وببرامج مدروسة ومخططة كما يقول المرحوم سيد الإمام، حاولوا إحياء العنصرية العربية في مقابل مدرسة الوحي والأنبياء، ويمحو مدرسة الوحي من خلال ما يحيونه من الدعوة إلى العنصرية العربية. هذا ما يشير إليه في خلال كلام المرحوم السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه. حاولوا من خلال ذلك أن يبعثوا بالإسلام والوحي إلى زوايا الحياة، أما في صميم الحياة يعيدوا العنصرية العربية الجاهلية، وأن يصنعوا من حكومة العدل الإسلامي نظاما ملوكيا وسلطة، وسلطة ملوكية وراثية، والسلطة الحكومية الوراثية إنما هو كما يقول المرحوم سيد الإمام الخميني حكومة باطلة في الإسلام، ليست من الإسلام في شيء، فليس في الإسلام سلطة حكومية وراثية، أما ما في أئمة أهل البيت عليهم السلام فإنما هو لا للوراثة فيما بينهم، وإنما هو للأدلة القائمة عليهم، فليس الملاك دائما تابعا للوراثة. وأما هذا المقدار من التسلسل الطبيعي الحاصل في الأئمة عليهم السلام فإنما هو امتداد لما ورد في خلال آيات الكتاب الحكيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين.
نعم.
إذن هناك نوع من الاصطفاء من قبل الله سبحانه وتعالى كما يذهب إليه تذهب إليه مدرسة الإمامة في عرف وعقيدة أهل البيت، أهل بيت الرسالة صلى الله عليهم. هذا الاصطفاء أحيانا يكون اصطفاء للآل، وليس لأنهم يتوارثون، بل لأن الله اصطفاهم متوارثين فيما بينهم طبيعيا.
نعم.
أرادوا بنو أمية معاوية من خلال توليته لولي عهده كما يقال لأول مرة في الإسلام كبدعة ابتدعها معاوية بن أبي سفيان ولي عهده يزيد بن معاوية، أرادوا من خلال ذلك أن يبدلوا مدرسة الوحي إلى مدرسة أو نظام شيطاني حسب تعبير المرحوم سيد الإمام. والإسلام لم يأتي من أجل أن يصنع لنفسه قدرة حاكمة فقط، إنما الإسلام الغاية والهدف الأساسي منه صنع الإنسان، صنع الإنسان كإنسان متكامل مهما أمكن. ومعاوية وابنه يزيد أرادوا أن يمحوا آثار الإسلام ويقلبوا الإسلام، يلبسوا الإسلام لبس الفرو مقلوبا.
نعم.
كانوا ينادون بلا إله إلا الله كما ورد في بعض الشعر الحسيني للمرحوم السيد جعفر الحلي رضوان الله عليه، يقول لئن جرت لفظة التوحيد في فمه، عن يزيد يقول، فما فسيفه بحشى التوحيد قد فتك، أو في نسخة ثانية فسيفه بسوى التوحيد ما فتك.
نعم.
فالمرحوم سيد الإمام يقول نداؤهم لا إله إلا الله، إن بينما هم ثاروا ضد لا إله إلا الله، أعمالهم وسلوكهم شيطانية، يعني سلوكهم سلوك شيطاني بينما هم ينادون بأنهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله، فالاسم خلافة رسول الله لكن في الواقع هم ثاروا ضد رسول الله، كما في الخبر الذي يرويه ابن أبي الحديد المعتزل الشافعي عن مطرف ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن معاوية في أمسية من أمسياته، ولعله كان سكرانا أو أي شيء آخر، على كل صرح بما في ضمينه فقال لا والله إلا دفنا دفنا، بالنسبة إلى اسم رسول الله صلى الله عليه وآله. كان في مجالسهم كما يقول المرحوم سيد الإمام كل شيء، اللهو واللعب ولعب القمار وشرب الخمور، كل المفاسد من هذا القبيل كانت في مجالسهم، ومن خلال ذلك أيضا، يعني في إزاء ذلك أو مع ذلك أيضا، كانوا يتصدون لإمامة الأمة ولإمامة الجماعة ولإمامة الجمعة، ويرقون منبر رسول الله ويخطبون باسم رسول الله. يزيد وأتباعه أرادوا أن يستلبوا الأمة ويستثمروا الأمة استثمارا ماديا دنيويا بعيدا عن مفاهيم الدين والإسلام، وقد قلبوا الخلافة الإسلامية إلى صورة سلطة دنيوية وقلبوا المعنوية الإسلامية إلى صورة طاغوت حاكم مستبد ديكتاتور. كانوا ينادون أنهم خلفاء رسول الله بينما قلبوا نظامهم إلى نظام طاغوتي حسب تعبير المرحوم سليم الإمام. طبعا كلمة الطاغوت مقتبسة من القرآن الكريم كما تعلمون. كانوا يسمون أنفسهم خلفاء رسول الله أئمة للجمعة والجماعات بينما كما سبقت الإشارة يزاولون في مجالسهم القمار وشرب الخمور. الإسلام الذي كان قد أتى للإطاحة بأمثال تلك الحكومات وأن يوجد ومن أجل أن يوجد في الحياة في المجتمع البشري سلطة إلهية معنوية روحانية وأن يكسر طواغيت الأرض ويخلف الله وحكم الله بدل طواغيت الأرض، هؤلاء أرادوا أن يردوا حكم الطاغوت ويسترجعوا حكم الطاغوت، ومن خلال ذلك يسترجعوا ويستردوا نفس المسائل السابقة في الجاهلية العربية ويصنع بذلك دولة عربية، وكأنما هم بعيدين وليسوا مأخوذين بأي التزام ديني إلهي. باسم خلافة الإسلام يعملون كل ظلم وكل مخالفة لسنة الله وسنة رسوله. فهذا كان يؤدي إلى أن ينعكس في المجتمع البشري أن خلافة رسول الله هي التي تعمل كل هذا الظلم وكل هذا الجور وسفك الدماء ونهب الأموال والحكم الطاغوتي والديكتاتوري. فالخلاصة في كلام المرحوم سليم الإمام بالنسبة إلى إشكالية هذا الحكم، يقول الإشكال أنه كان رجلا ظالما، الخلاصة أنه كان يزيد رجلا ظالما قد تسلط على مقدرات الحكومة الإسلامية، وسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام لما ثار أمام يزيد خطب، وفي إحدى خطبه في طريقه إلى العراق، طبعا ذلك الوقت بحسب الظاهر كان متجها إلى الكوفة، واصطدم بمقدمة جيش عبيد الله بن زياد في الكوفة، في إحدى خطبه بذي الحسم قال يعني فسر بالواقع للملأ وللأجيال القادمة العلة الباعثة لحركته عليه السلام، فقال إنها هذه الكلمات هي التي تشتمل على مواصفات القائد، المواصفات السلبية التي تسلب منه حق الحكم، وهي بالواقع هي التي تبرر هذه الثورة وهذا القيام ضد ذلك الظالم. إن هؤلاء قد نقضوا عهد الله وخالفوا حرمات الله وسنة رسول الله. الإمام المرحوم سيد الإمام الخميني يقول في بصدد تفسير هذا الكلام للإمام الحسين عليه السلام، يقول يزيد كان رجلا عاصيا، ماذا كان يعمل مع سنة رسول الله؟ سنة رسول الله ماذا كان يقول؟ ماذا كانت تقول؟ كانت تقول مثلا الحاكم يجب أن يعمل كذا وكذا، كان يزيد يعمل خلاف كل ذلك. مثلا الحاكم يجب أن يحقن دماء المسلمين، كان هو يسفك دماء المسلمين بلا وازع ولا رادع. الحاكم يجب أن يحافظ على أموال المسلمين ولا يهدرها ولا يصرفها، ويزيد كان يهدر أموال المسلمين ويصرفها كيفما شاءت نزعاته وأهواؤه. كان يحكم باسم خلافة رسول الله وخلافة المسلمين ويعمل كل هذه الجنايات بذلك الاسم، وفي النتيجة كان بذلك يقبح صورة الإسلام أمام الملأ وفي العالم. والغفل المغفلون كانوا يتصورون أن هذه هي خلافة الإسلام، هذا هو حكم الإسلام، هذا ما حكم يزيد وما حكم به أبوه معاوية باسم الخلافة الإسلامية. إذن الإسلام أصبح في خطر، وهذه النقطة هي التي يركز عليها المرحوم سليم الإمام، يقول إذا بلغ الأمر بالظالم إلى نقطة تؤدي بالخطر والمخاطرة على كيان الإسلام ووجهة الإسلام في العالم، هذا مما يؤدي إلى وجوب القيام ضده بلغ ما بلغ مهما كان.
نعم، في الواقع حماسة هذا الحديث حديث سماحة الشيخ الضيف، وكذلك عمق الإشارات فيه منعتنا من أن ننتقل إلى النقطة الثانية، إلى في الواقع تقصي معالم التمييز بين مدرستين في الفقه السياسي، مدرسة تحاول أن تبرر الواقع كما هو الواقع الموجود الواقع الظالم، ومدرسة تحاول أن تنطلق من النظرية الإسلامية المكنون ذات القواعد المكنونة في القرآن وفي السنة لتبني الواقع من خلال تلك النظرية، لا أن تبني النظرية من خلال الواقع. طبعا لا أجد في الوقت الحاضر في اللحظات الأخيرة من هذه الوقفة الوقت الكافي للدخول في تفاصيل هذا الموضوع، لذلك لا أملك إلا أن أوجه شكر جزيل لسماحة الشيخ الضيف سماحة الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي على هذه الإجابة. شكرا لك سماحة الشيخ الضيف.
شكرا لكم ولكل المشاركين في هذا اللقاء، وحتى الحلقة القادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثقافة عاشوراء، لقاءات وتحليلات في ضوء النص الخميني. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين عليه السلام سفينة النجاة.
رافع راية الهدى بمهجته، كاشف ظلمة العمى ببهجته، به استقامت هذه الشريعة، به علت أركانها الرفيعة.
بنى المعالي بمعالي هممه، ما اخضر عود الدين إلا بدمه، بنفسه اشترى حياة الدين، فيا له من ثمن ثمين.
أحيا معالم الهدى بروحه، داوى جروح الدين من جروحه، أقعد كل قائم بنهضته، حتى أقام الدين بعد كبوته.
غدت به سامية القباب معاهد السنة والكتاب، أفاض كالحيا على الرواد ماء الحياة، وهو ضام صادي،
وكضه الظما وفي طي الحشا ري الورى، والله يقضي ما يشاء، والتهبت أحشاؤه من الظما، والتهبت أحشاؤه من الظما، فأمطرت سحائب القدس دما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ببركة ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، والحمد لله الذي فتح نافذة قلوبنا لهدي حاء الحياة عند حاء الحسين سلام الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وأحسن لكم العزاء بمصابي حبيب الله الإمام الحسين أبي عبد الله عليه السلام.
أيها الإخوة الأفاضل، المستمعون الكرام، ما إن دخل سيد شباب أهل الجنة سلام الله عليه حتى سر أهل مكة بقدومه المبارك، فأخذوا يحضرون مجلسه النوراني صباحا ومساء، وما إن بلغ خبر وصوله إلى مكة المكرمة حتى أخذ أهل الكوفة يتحركون من مواقعهم ويكتبون الكتب ويرسلون الرسائل إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، يطلبون منه التعجيل بالقدوم عليهم، وأنهم لا رأي لهم إلا هو عليه السلام.
هذا فيما أخذ أبو عبد الله الحسين يكتب إلى رؤساء الأخماس بالبصرة. أما بعد، فإن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله من خلقه، وأكرمه بنبوته، واختاره لرسالته، ثم قبضه إليه وقد نصح لعباده وبلغ ما أرسل به، وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته وأحق الناس بمقامه في الناس، فاستأثر علينا قومنا بذلك فرضينا وكرهنا الفرقة، ونحن لا نعلم أن أحق بذلك الحق المستحق علينا ممن تولاه. وقد بعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب، وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحيت، فإن تسمعوا قولي أهدكم إلى سبيل الرشاد.
نعم، وهناك جمع يزيد بن مسعود بني تميمة وبني حنظلة وبني سعد، فخطب فيهم وأثار همتهم وشحذ غيرتهم في الانتفاض على سلطة الجور والفساد المتمثلة في بني أمية وشخص الانحراف يزيد بن معاوية. ثم كتب يزيد بن مسعود كتابا بليغا إليكم حضرات المستمعين الأفاضل شيئا من فقراته بعد الفاصل.
أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طهران العربية، أعزائنا الكرام، لا نزال مع حضراتكم وهذه الحلقة من برنامجكم الحسين عليه السلام سفينة النجاة.
مستمعينا الأفاضل، كتب يزيد بن مسعود من البصرة إلى أبي عبد الله الإمام الحسين عليه السلام: أما بعد، فقد وصل إلي كتابك، وفهمت ما ندبتني إليه ودعوتني له من الأخذ بحظي من طاعتك، والفوز بنصيبي من نصرتك، وإن الله لم يخل الأرض قط من عامل عليها بخير ودليل على سبيل نجاة، وأنتم حجة الله على خلقه ووديعته في أرضه، تفرعتم من زيتونة أحمدية هو أصلها وأنتم فرعها، فأقدم سعدت بأسعد طائر، فقد ذللت لك أعناق بني تميم وتركتهم أشد تتابعا في طاعتك، وذللت لك رقاب بني سعد، وغسلت درن قلوبها بماء سحاب مزن حين استهل برقها فلمع.
فلما قرأ الإمام الحسين عليه السلام ذلك الكتاب البليغ الذي كان ينم عن صدق ووفاء، قال عليه السلام وكأنه أعجب به: آمنك الله من الخوف وأعزك وأرواك يوم العطش الأكبر. ولما تجهز يزيد بن مسعود إلى المسير توافدت الأخبار بشهادة الحسين وأهل بيته وأصحابه، فاشتد جزعه وكثر أسفه لفوات الأمنية من السعادة بالشهادة بين يدي سيد الشهداء صلوات ربنا عليه.
وكما تعلمين أختي شيماء، في مكة وافت الحسين كتب أهل الكوفة يسألونه القدوم عليهم لأنهم بغير إمام.
نعم أخي أحمد، وتكاثرت عليه الكتب حتى ورد عليه في يوم واحد 600 كتاب.
نعم، وكما اجتمع عنده 12,000 كتاب، كل ذلك يشددون الطلب وهو لا يجيبهم، إذ بعض هذه الكتب أرسلت من أهل الطمع وأهل الغدر والخيانة، من أمثال شبث بن ربعي وحجار بن أبجر وعزرة بن قيس وزيد بن الحارث.
حتى أن الحسين سلام الله عليه نادى عليهم يوم عاشوراء وقد اصطفوا إلى جانب عمر بن سعد يقاتلونه، قائلا لهم:
يا شبث بن ربعي، ويا حجار بن أبجر، ويا قيس بن الأشعث، ويا زيد بن الحارث، ألم تكتبوا إلي أن أقدم؟ قد أينعت الثمار واخضر الجناب، وإنما تقدموا على جند لك مجنده. قالوا: لم نفعل. فقال لهم: سبحان الله، بلى والله لقد فعلتم.
لكن الحسين عليه السلام حاشا أن تغره كتبهم ودعواتهم المنافقة، وإنما خرج للإصلاح وأنبأ بمصيره وشد رحاله إلى الله ملبيا دعوته إليه للشهادة في سبيله واللقاء به، كما دعاه رب العزة في قوله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العلي العظيم.
نعم، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، وأن الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، لقد مضى الإمام الحسين عليه السلام إلى حيث أمره الله عز وجل لإحياء الإسلام وإنقاذ رسالته وإحياء الأمة وإفاقتها من نومها العميق، وقد تناءت عن دينها، فيزل بل ويضل من رأى مسير الركب الحسيني قد قدم على التهلكة
بل قدم على الإحياء ونصرة الدين في إقدام جهادي أعجب به التاريخ الإنساني طولا وعرضا، ولو كان تهلكة لما أتى بأكرم الآثار يومها وبعدها وعلى مدى القرون إلى يومنا هذا.
نعم، وهي متزايدة قرنا بعد قرن وعقدا بعد عقد وجيلا بعد جيل في دروس نافعة ومؤثرة في الوقائع والأحداث وفي الأخذ بأيدي أهل الإيمان والولاء إلى إحياء الشرائع والشعائر معا، وإلى العمل بهدايات القرآن الكريم والسنة المحمدية المقدسة، وتلك بالطبع من بركات الدماء الزاكية التي بذلها سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه وأهل بيته والنخبة من أصحابه على رمال كربلاء.
أجل أيها الأفاضل، وكانت رحلة أبي عبد الله الحسين شاقة محاطة بالعناء والخطورة معا، ففي ركبه الشريف عياله من النساء والأطفال، حملهم معه لأهداف تتبين فيما بعد، لأن وقائع المعركة ستكون في صحراء، وسيكون أكثر رواتها ممن حضر مع أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، كما أن العيال سيكونون سبباً في فتح السلطة الأموية التي لا ترى في المؤمنين ولو كانوا من أسرة النبي إلا ولا ذمة.
نعم، والخطورة كانت متوجهة إلى شخص الإمام الحسين عليه السلام تعيينا، فقد علم عليه السلام أن يزيد أنفذ عمرو بن سعيد بن العاص في عسكر له وأمره على وفد الحاج وولاه أمر الموسم، وقد أوصاه بالفتك بالإمام الحسين عليه السلام أينما وجده ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. لذا عزم الإمام الحسين عليه السلام على الخروج من مكة قبل إتمام حجه لتلك السنة مقتصرا على العمرة، خشية أن تستباح بدمه المقدس حرمة البيت الحرام.
فخرج من مكة في الثامن من ذي الحجة الحرام متجها نحو العراق، ولكنه وقبل أن كانت له خطبة ذات وقع وإخبار عن الشهادة ودعوة إلى العز الإلهي، حيث قال في خاتمتها:
ألا ومن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله تعالى.
أيها الإخوة والأخوات، كنا مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مع هذا اللقاء من برنامجكم الحسين عليه السلام سفينة النجاة.
وما أجمل الإبحار في هذه السفينة التي هي سفينة النجاة يا صاحي، حاء حسين للحياة حياً وسينه سلم يهدي إلى الرشد، وياءه ياءة لليسر أجنحة تظل من بات للإحسان يستجدي، ونونه صاح نور زاهر ألق ضم الوجود به من ظل يستهدي. السلام عليكم وحياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
تطيح الأرقام خدر هالغم ما يقربونا يأمن قلبك لا يخوفونا حبيب وعابس جمرة بعيونا قلب بتحدر هل يطمنونا سمعنا خوفك لا تخافين وانت تدري يا زينب الحدود الخيمة ما يقربون والله يخسر من يقرب جنون العاقل غضبنا النازل نرد العايل احنا الانصار احنا الانصار
لا تحزن زينب احنا الانصار ما نختار
العشق بمجنون عاشق واليهوى محبوبة عاشق ما يترك دروبة باقي متجنن وظل مفتون حبيب الزاهر بدر بالعالم
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته أحييكم أنا خالد العبد الله في حصاد المساء وأبدأه معكم بالعناوين الرئيسية دخول قرار وقف التعامل مع الوكالة الدول للطاقة الذرية حيز التنفيذ في إيران حرس الثورة الإسلامية يعتبر عدوان الاحتلال على إيران حماقة مبنية على حسابات خاطئة ورئيس مجلس الشورى الإسلامي يؤكد نجاح الصواريخ الإيرانية في إبطال نظام القبة الحديدية للاحتلال أهلا بكم وإلى التفاصيل أبلغت رئاسة الجمهورية الإيرانية منظمة الطاقة الذرية رسميا تنفيذ قرار مجلس الشورى الإسلامي بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذكرت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني أن علاقة طهران مع الوكالة الدولية ستتخذ شكلا جديدا الآن بسبب مواقف الوكالة غير الحيادية وبموجب قرار مجلس الشورى الإسلامي لا يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول إيران إلا إذا تم ضمان أمن المنشآت النووية في البلاد وأنشطتها السلمية أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن